السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. روي عن إمامنا ومولانا لسان الله الناطق ومحقق الحقائق أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، قوله من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها فأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به حفظك الله كما حفظتني، واستودعك الله وأستودعك الله كما استودعتني ملكا كريما. ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ولا رعاك كما لم ترعني. نور قلوبنا وثقل موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أول ما نبتدئ فيه به في أسرار العبادات نبتدئ بالصلاة، وهي كما روي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي قربان كل تقي، وهي أفضل موضوع، وهي العبادة التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. قبل الشروع في أصل الموضوع لابد أن نشير إلى إشارة مهمة. نحن من الشيعة الإمامية الاثني عشرية الذين يؤمنون بالظاهر كإيمانهم بالباطن، ويؤمنون بالباطل كإيمانهم بالظاهر. نحن إن شاء الله وبحمد الله عز وجل ممن وصفهم الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأننا نؤمن بالظاهر والباطل معا، مطبقون لقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا إيمان بظاهر إلا بالإيمان بباطن، ولا إيمان بباطن إلا بالإيمان بظاهر. هذا مسلكنا وطريقنا. نفهم إن شاء الله بقدر استطاعتنا، أكرر القول وإن شاء الله ما أحتاج إلى تكراره، قلت في أكثر من موضع وموطن أنه فهمي بالنسبة لي فهمي على قدري، وهذا مسألة المقدار يتوقف على كثير من الأمور. واحد من هذه الأمور أمر معنوي داخلي باطلي، قوة الإيمان قوة الارتباط بأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي. قوة الارتباط بالمعصوم لا بد وأن تنعكس على الجوارح. لا يمكن أن يتصور إنسان متعلق بأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين، محب لهم صادق بحبه، مضيع للصلاة ومفرط فيها. لا يمكن تصور هذا. لا يمكن لنا أن نتصور ميثم التمار واحد ما يصلي. لا يمكن لنا أن نتصور رشيد الهجري ما يؤدي المستحبات. لا نتكلم عن أداء الواجبات. لا يمكن لنا أن نتصور إنسان قريب من أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو مضيع لحقوق الله. كل ما كان قربه ومعرفته بأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعظم، كلما كان عمله بأوامرهم أعظم. لأننا قلنا في أول الكلام الغاية ليست هي أداء الصلاة، الغاية ليست هي أداء الوضوء أو الصوم، الغاية هي التلذذ بالعبادة. إنسان يتلذذ بالعبادة مثلي وأمثالي يتلذذ بألوان المطاعم والمشارب والملابس، يعجبه هذا اللون من الأكل يلتذ بهذا النوع من الطعام. أما هؤلاء فلذتهم العبادة. سامعين أنتم قصة مشهورة رواها مولانا المعظم المقدس خادم الشريعة الغراء المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الرسول الحائر الأحقاقي طيب الله ثراه وعلى الله. رواها عن الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه أن واحد من المؤمنين دعاه فأجاب دعوة المؤمن. إجابة دعوة المؤمن من أفضل الأعمال. إذا دعاك مؤمن من المؤمنين فأجب دعوته فإنها من أعظم المستحبات. دعا واحد من المؤمنين شيخنا اليوم تتغدى عندنا، قال لنا نتغدى عندكم خير وبركة. جابوا المائدة وضعوا الطعام أمام الشيخ على الله مقامه. من ضمن الطعام اللي وضع أمام الشيخ آش، الشيخ شاله شافه حار، عنده قلاص ماء يصب قلاص الماء على الآش أكله. التفت له هذا قال له شيخنا شلون تصب الماء على الآش؟ راحت لذته. قال له أنتوا تأكلون حتى تتلذذون؟ أنتوا لذتكم في الأكل؟ أنا أأكل لأجل أن الأكل يحفظ قوة البدن، يقويني على الطاعة، ليس نظري التلذذ بالطعام. الغاية هي التلذذ بالعبادة. عندما تتلذذ بالعبادة وترى أن كل عبادة جديدة، كل صلاة هي عبادة جديدة. صلاة الصبح مالت أمس مو صلاة مثل صلاة الصبح مالت اليوم، صلاة الصبح مالت اليوم مو مثل صلاة الصبح مالت باكر. نعم هي في هيئتها ركعتان، صلاة الظهر في ركعتها في هيئتها أربع ركعات، لكن إذا تساوت صلاة الصبح مالت أمس بصلاة الصبح مالت اليوم بصلاة الصبح مالت باكر فعليك بمراجعة نفسك. إذا عبادتك لا تترقى في كل آن وفي كل لحظة تحتاج كثير إلى مراجعة نفسك. نحتاج كثيرا إلى مراجعة أنفسنا. الغاية هي مسألة التلذذ بالعبادة، التلذذ بالعبادة. الآن قلت بمقدار ما أفهم، لأن أهم مقدار تلذذي بالعبادة حتى لو وصلت إلى مقدار التلذذ لكن مو ذاك التلذذ. خوش يجيبون لطائف عندنا علماءنا، يقول إذا واحد يطبخ طبخة حتى واحد يكشف سر الطبخة لازم يصير طباخ. شوف أنا شايف بعض الطباخين يقول له بهاراتك كذا، مخلي مقدار هالكثر، فلان حاط مقدار، يفهم الصنعة. نحن نحتاج إلى فهم الصنعة، إذا فهمنا الصنعة وصلنا إلى الغاية. الصلاة في حقيقتها هي أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبأبيهم وأمي، كما سنبين ونوضح بقدر أهم بقدر فهمنا. الصلاة في ظاهرها هي هذه الأركان المحدودة المخصوصة من واجباتها ومستحباتها. من بداية مستحباتها أذان وإقامة إلى الدخول في واجباتها تكبيرة الإحرام والقراءة وإلى آخره. هذه حدود الصلاة، لها حدود ذكرنا في الأسبوع الماضي، لها حدود، حدود ظاهرية وحدود باطنية. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عد للصلاة 80 حد، 80 حدود الصلاة، 80 حد، وكل من المؤمنين يفي بهذه الحدود بمقدار من هذه الحدود على حسب قوته وطاقته. غاية ما نريد قوله في هذه الجلسة أن الصلاة في حقيقتها هي أهل العصمة والطهارة، محمد وآله الطاهرون، وفي ظاهرها هذه الأركان المحدودة. راح يتبين بعد ذلك أن هذه الأركان المحدودة المعينة المحددة ما تنفك عن أهل العصمة. الأذان له ارتباط بهم، الإقامة لها ارتباط بهم. ليش كبر الملائكة؟ لماذا هلل الملائكة؟ حديث أكو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رواه شيخنا الصدوق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إن شاء الله إذا بلغنا فصل الأذان والإقامة نقرأ الحديث، يتبين أن كله متعلق بأهل العصمة. كل شيء في ظاهره وباطنه متعلق بأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين. أدرك من أدرك ومن لم يدرك، نسأل الله سبحانه وتعالى له أن يكشف عن قلبه وعن بصره وعن قلوبنا وأبصارنا كل حجاب ونبصر الحقائق. السيد أعلى الله مقامه في رسالته أسرار العبادة يشير إلى أن الصلاة في أصل خلقها كانت نور، كانت نورا شعشعانية. في أعلى درجات النورانية، في أرفع مقامات التشعشع والتلألؤ، هذا وإن عجز بحثي عن العثور على رواية تخدم هالموضوع، لكن أتيقن أن السيدة على الله مقامه ما أتى بها من جيبة، أتيقن أنه من رواية، لكن أنا عجزت عن العثور على رواية. لكن بالنهاية كل عمل يؤديه الإنسان يوم القيامة يرى صورة العمل. أنت مثلا من أعظم الأعمال ومن أكثرها استحبابا ومن الأوراد التي كان الإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الأحقاقي طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه، كان يحرص على المواظبة عليها في كل وقت، يعني صبح ظهر بالليل 40 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صورتها، هيئتها، شكلها، النبي صلى الله عليه وآله يخبرنا، يقول يوم القيامة في المعراج رأيت ملائكة يبنون قصورا لبنة من الذهب ولبنة من الفضة، أشوفهم يشتغلون، مرة واحدة يتوقفون، يردون يشتغلون، يردون يتوقفون. فسأل صلى الله عليه وآله وهو العليم ما عملهم هذا؟ قال هؤلاء الملائكة كلما جاءهم زاد اشتغلوا، كلما توقف عنهم الزاد يتوقفون عن العمل. قال ما زادهم؟ قال زادهم قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قال مرة سووا لبن ذهب لبن فضة. صورة سبحان الله، هيئتها، شكلها، راح يصير قصر لبن ذهب لبن فضة. الصلاة نور شعشعاني، ستراها يوم القيامة وقبل يوم القيامة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بأي وقت؟ البعض في حال الموت الطبيعي. احنا عندنا الموت هم على شكلين، موت طبيعي، الله يجعل أعمارنا وأعماركم طويلة، الموت الطبيعي بخروج الروح عن البدن، طلعة الروح، صار هذا الإنسان جسد مسجى، وجبت عليه صلاة الميت، تصلي عليه صلاة الميت، دفنوه، موت الطبيعي. الموت الشكل الثاني الذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يموت، قوله صلى الله عليه وآله موتوا قبل أن تموتوا. إذا واحد تمكن أن يموت قبل أن يموت هناك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هناك تبصر الأمور على حقائقها. إذا ما شفناها الآن يوم القيامة راح نشوف هذه الصلاة التي نصليها هي عبارة عن نور، لكن هذا النور في أعلى المقامات، في أرفع الدرجات، بحيث أننا إذا نظرنا إليه تذهل عقولنا لعظم ذلك النور. هذه الصلاة الله سبحانه وتعالى افترضها على عباده في جميع العوالم. كم عالم الله خلق؟ إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لذاك الرجل، يقول لإن الله خلق قبل عالمكم، هذا معنى الرواية، إن الله خلق قبل عالمكم هذا 1000,000 عالم، وقبل آدمكم هذا 1,000,000 آدم، بدون دخول بالتفاصيل، ما أريد أبين هذا ولا قالوا ذلك قالوا، قول علماءنا بالملخص، يقول مو 1,000,000 آدم يعني 1,000,000 واحد اسمه آدم، هو آدم بنفسه تنقل من عالم إلى عالم، في كل عالم اسمه آدم، في عالم الأنوار آدم لكنه على هيئة النور، في عالم العقول آدم لكنه على هيئة العقول، وهكذا إلى أن وصل إلى عالم الدنيا على هيئة آدم البدني، آدم الظاهر الجسماني. ما أفهمه، أكرر إخواني أعزائي، إخوتي، أخواتي، حاضرين متابعين من بعيد، ما أفهمه أن حتى هذه العبادات الصلاة وغيرها أيضا لها هيئات، كل عالم مع ما يتناسب مع ذاك العالم، تكليف أكو، يتناسب مع ذاك المقام ذاك العالم. أنا ضربت مثال. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الخلق استنطقهم، اختبرهم، امتحنهم. شنو كان امتحانهم؟ كان امتحانهم أن قال لهم الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. التكليف الثاني: ومحمد صلى الله عليه وآله نبيكم. التكليف الثالث: علي وفاطمة وأولادهم المعصومون أئمتكم. بمقدار ما قرأت في الروايات في الأخبار، أهل ذاك العالم غير هذا التكليف ما عندهم. الله يجعل أعمارنا وأعماركم طويلة. مات الميت ووضع في قبره وجاءه الملقن: إذا أتاك الملكان المقربان رسولان من عند الله وسألاك إلى آخره. شو تقول له؟ يسألونك عن شنو؟ عن ربك، عن نبيك، عن قبلتك، عن دينك، عن كتابك، عن أئمتك. شايفين في التلقين مر عليكم في التلقين ويسألونك عن صلاة الظهر كم ركعة؟ أستاذ حسن، شايفين؟ ما في. في التلقين ما يسألون صلاة الصبح كم ركعة، صلاة الظهر كم ركعة، صيام شهر رمضان هالسنة 29 ولا 30. هذا تكليف في هذاك العالم، هذا تكليفه. ربما يكلف بالصلاة لكن على هيئة أخرى، على شكل غير هذا الشكل. الصلاة الله سبحانه وتعالى خلقها في أول العوالم نورا شعشعانيا، لها هيئتها، لها شكلها.
وفي تكليف عند الموت؟
نعم،
وفي تكليف
أصلا عند الموت؟ نعم، مكلف الإنسان عند الموت مكلف. ولذلك تقول له، تقول له: إذا أتاك الملكان المقربان وسألاك، راح مكلف أنه يجيب. هذا مقدار تكليفه. سيد على الله مقامه يقول: في ذاك العالم كانت نور، نور بحيث أنه نور واحد، ما في تشخيص، ما في تفاصيل، نور إجمالي. لما الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزلها من عالم إلى عالم، الله سبحانه وتعالى بدأ يجعل لها تفاصيل، بدأ يفصلها. فأول تفصيل الله سبحانه وتعالى فصل هذه الصلاة إليها، فصلها إلى الأركان، أركان أربعة. هي الأركان خمسة بس أكو ركن من الأركان مو ظاهر. عندنا أركان الصلاة كم ركن؟ أفعال الصلاة تسعة، أركانها خمسة، بس أكو ركن من الأركان مندكب ركن وبعدين ما له ذكر. الركن المندك بالركن الآخر النية، مندكة في تكبيرة الإحرام، وهي فعل غير ظاهر. النية فعل غير ظاهر. اتياني لهذا الدرس لأجل إلقاء المحاضرة، هذا عملية ظاهر. شنو نيتي؟ شنو في باطني؟ قرب إلى الله، سمعة، رياء، شنو بالضبط؟ شنو هذا في قلبي جنابكم ما تعلمون؟ حضوركم إن شاء الله قربة، نيتكم القربة. حاشاكم بعيد عنكم بعضهم البعض يحضر للتصيد. ها شفتوا ايش قال؟ أخطأ بالأمر الفلاني، أنا شايف في حياتي، شايف يجي يحضر إلى المجلس، إلى الحسينية، مو أجل الاستماع، مو جاي يستفيد، جاي يتصيد على هالخطيب وعلى ذاك الخطيب، وهالحسينية فيها وهذيك الحسينية ما فيها. الله يبعدنا عن مثل هذه الأمور. على كل حال، النية وتكبيرة الإحرام كأنما يعدان فعل واحد. في تصوري أن حسب الحكم الشرعي النية لا ترتبط فقط بتكبيرة الإحرام. تقرؤون في الأحكام الشرعية في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، لابد أن يكون للنية استدامة، يسمونها استدامة حكمية. هذا يمكن أوضح صورة، يمكن في الصلاة في الصوم شوية ما تتوضح الصورة، في صوم عفوا في الصلاة والوضوء ما تكون الصورة واضحة، في الصوم المستحب ما تصير الصورة واضحة، في صوم الواجب صوم شهر رمضان الصورة واضحة. إذا تراجعون في كتاب الصوم، في أحكام الصوم، في باب النية، أنا بنهار شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، في نهار شهر رمضان نويت، عقدت، نويت يعني عزمت على الأمر، نويت أن أفطر، نويت آكل، نويت أشرب، نويت أن أأتي بأي فعل من الأفعال الناقضة للصوم، نويت آكل بعدين تراجعت قلت لا خلاص بطلنا ما أريد ناكل، شو يقول الحكم الشرعي؟ يقول فسد صومه، صوم هاليوم صوم فاسد. ليش مولانا؟ قال أنت مطلوب منك تصوم من شروق الشمس، عفوا من طلوع الفجر، من الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي، مطلوب منك صيام هالمدة كلها، ولازم النية من أول الوقت إلى آخره، هذا المقدار أنت قطعت النية فسد الصوم. تتوضأ ذاك البعيد مو أنتو، يتوضأ، غسل وجهه قربة إلى الله تعالى، دخل واحد من المؤمنين حسب رجول، قام شوي يغسل إيده شوي شوي حتى يشوف ذاك شلون يغسل إيده، فدخل الرياء في النية فسد، غسل اليد فسد باطل. فالنية لازمة لكل الأعمال، من أول الصلاة، من تكبيرة الإحرام إلى القراءة، إلى الركوع، إلى القيام، إلى السجود، كله النية متصلة من أول العمل إلى آخره. يجينا إن شاء الله كلام في خلوص النية، هذا من أصعب الأمور، كيف الإنسان يخلص نيته، وكيف الإنسان يشتغل بالعبادة من أولها إلى آخرها لا يلتفت إلى شيء، هي من أصعب الأمور. وبالنسبة لي، بالنسبة لي في توضيحها إليكم، هي من أصعب الصعوبات. على كل حال، قال السيد أعلى الله مقامه تشخصت الصلاة اللي كانت نور شعشعاني وحداني، تشخصت، صارت، قال صارت تكبيرة إحرام، صارت قيام، صارت ركوع، صارت سجود. كل ركن من هذه الأركان متصل بنهر من الأنهر. الله سبحانه وتعالى خالق أربع أنهر، هذه الأربعة أنهر يوم القيامة تظهر، ويبدو لي أيضا من الأخبار أنها تظهر إن شاء الله عند ظهور مولانا وإمام لا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. ركن يجري منه الماء العذب، وركن يجري منه اللبن، وركن يجري منه الخمر اللذة للشاربين، ونهر يجري منه العسل المصفى. كل ما الإنسان يأتي بركن من هذه الأركان بتمام شرائطه، الله سبحانه وتعالى يسقيه بالواسطة، بغير واسطة، بأي كيفية، الله سبحانه وتعالى يسقيه من النهر المقابل لهذا الركن. بعض المؤمنين قال ما وقوله عليه عهدته عليه، يقول أنا في بعض الأحيان كنت لما أصلي أشعر بطعم في فمي. أقول له هنيئا لك، مرة أشعر بطعم عسل، مرة أشعر كأني قاعد أشرب ماء. هنيئا أدى الركن بتمامه وكماله وبتام شرائطه. نزلت الصلاة، نزلت تشخصت بهذا التشخص من مستحباتها وواجباتها. مثل ما هذه الأركان الأربعة متصلة بأنهر أربعة، كل فعل من أفعال الصلاة وحركة من حركات الصلاة لابد وأنها متصلة بشكل من أشكال الفيض الإلهي مقابل كل عمل وكل قول عبد يقوله ويفعله. هناك فيض من الله عز وجل لكنه يفاض على العبد بمقدار التوجه. ايش كثر متوجه؟ كم مقدار استقبالك للنور؟ انت مرآة، انا متحكم بالمرآة. مرة انا اخلي المرآة تماما مقابلة لهذا النور، تمام، ما أغيب من المرآة شيء. مرة أوخر المرآة، خلي بس النص، الشغل بيتي أنا، من أقوم بهذا العمل، أنا من أقابل فوارة النور حتى لا يصير جبر. وإلا لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو أراد الله سبحانه وتعالى لكان يهدي الناس جميعا، وما يعجزه ذلك شيء ولا ينقص من ملكه شيء. لكن المسألة صارت اختيار. إذا ما يصير اختيار ما يمكن التمييز يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. لابد من الامتحان والاختبار. ليش صلاة؟ ليش اسمها صلاة؟ لماذا أطلق عليها اسم الصلاة؟ أحسنت، رحم الله والدك. سيد أعلى الله مقامه يقول الصلاة مشتقة من إحدى ثلاث. الصلاة اشتقت من أحدى معاني ثلاث، الثلاث معاني منطبقة على أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين. نريد نطبقها على أنفسنا، نريد نطبق هالمعاني على أنفسنا. هم اتصالهم بالله. نريد احنا نوقع الاختبار على أنفسنا، مقدار اتصالنا بهم. هم متصلون بالله عز وجل، احنا نريد نختبر أنفسنا بناء على هالمعاني، إش كثر إحنا متصلين بالمعصوم. المعنى الأول، قال أن الصلاة مأخوذة من الوصول، البلوغ. أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصلوا من الله عز وجل إلى مقام لا يمكن لأحد من المخلوقات والموجودات أن يصل إليه. بلغوا إلى مقام أن طاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، ورضاهم رضا الله، وبغضهم بغض الله، وحبهم حب الله. هذا بلغه أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السيد على الله مقبول، يقول نتيجة انقطاعهم إلى الله عباد مكرمون. حاصل أمر العبودية أن الله سبحانه وتعالى بلغ بهم هذا المقام، لأنهم سلام الله يعني مجمعين في مقام لا يلتفتون إلى أنفسهم أبدا. وحتى إذا التفتوا إلى أنفسهم، أنفسهم شنو؟ أنفسهم هي حقيقة النور، لكن بالنهاية هم صلوات الله وسلامه على المجمعين في مقام، هذا مقامهم رتبتهم. السؤال عندنا الآن، إحنا إيش كثر نطيع المعصوم؟ هذا هم أول درس قلنا، قلنا محتاجين ورقة وقلم، محتاجين هواء كثير بالورقة والقلم. اكتب أموري العبادية وأموري الحياتية، شكثر أنا ملتزم بطاعة المعصوم في المأكل، في المشرب، في الملبس. الإمام المصلح، أنا كثير الاستشهاد بحياته رضوان الله تبارك وتعالى عليه وبأخلاقه وسلوكياته، لأنه بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المؤمنين يعد مثلا أعلى. إحنا ما شفنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكننا رأينا صورة المعصوم انطبعت فيه. ما نقول هو معصوم، ما نقول هو من الأئمة، لكن المرآة الصافية التي قابلت نور أهل العصمة فانطبعت الصورة في هذه المرآة. يقول رضوان الله تبارك وتعالى، يقول أنا عمري 5 سنوات قرأت وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين الموجودة في مكارم الأخلاق. اللي رسول الله يوصي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعض الوصايا، بعض السلوكيات، بعض الأفعال. يقول هذا الكلام كان بالنسبة لي، ما أدري قال للجميع ولا ما قال للجميع، بالنسبة لي كان الكلام، كان في ذاك الوقت عمره رضوان الله تبارك وتعالى عليه قريب 95 سنة. في ذاك الوقت قال لي، الآن أنا 5 سنوات قرأت هذا الحديث، الآن عمري 95 سنة، لا أتذكر أني خالفت كلام رسول الله لأمير المؤمنين في أي فعل من الأفعال. إلى اليوم لا أتذكر أني في لبس النعل قدمت يسرى على يمنى. إلى هذا المقدار أنا مطيع. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين، يقول له ولا تقدم في لبس النعل ولا تقدم يسرى على يمنى. يقول في حياتي ما أتذكر أنا بعمري، حياتي 90 سنة الآن من عمري، منذ أن قرأت هذه الرواية إلى هاليوم 90 سنة، يوم من الأيام ما أتذكر أنا قدمت في لبس النعل يسرى على يمنى. أنا وأمثالي كم يسرى على يمنى المقدمين؟ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في مسألة الأكل يقول ثلث لأكلك وثلث لشربك وثلث لنفسك. من باب اللطيفة يسألون واحد من الأكالين، قال له شلون تدري أنك شبعت؟ قال إذا فقدت حواسي 5، ما أشوف ما أسمع. عندها أعرف أني شبعت. إلى سائر الأمور إلى آخره. بقي عندي كلمة في ختام المسألة. واحد يقول أنا صعب علي أعرف مقدار طاعتي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أكو اختبار ثاني لفت انتباهي، كلام لأحد الفضلاء قال ما أكو في المدارس وفي الجامعات أكو امتحانات قصيرة وأكو امتحان كبير، امتحان نهائي. يقول هذا الامتحان النهائي الامتحان امتحان الاتصال بالإمام صاحب الأمر، الامتحانات القصيرة مدى طاعتك لمرجعك. أنت متقلد مرجع، إيش كثر الطيعة؟ مقدار طاعتك لمرجعك. إذا أردت أن تعرف مقدار طاعتك لإمامك فأعرف مقدار طاعتك لمرجعك، إيش كثر الطيعة. قلت يمكن هالرجل متوهم مو فاهم المسألة. إلى أن رجعت إلى هذا الحديث وكأنني أقرأه لأول مرة. الحديث موجود في كتب كثيرة، لكن مولانا المقدس الإمام المصلح العبد الصالح ومولانا المقدس خادم الشريعة الغرة في كتابيهما أحكام الشيعة وأحكام الشريعة في باب هل يجب تقليد الأعلم، تقليد الأعلم واجب ولا مواجب؟ لا ما أريد أدخل في المسألة، بس استشهد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بجملة من الأحاديث ختام كلامه الحديث. وقال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلت عليكم حاكما وإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فكأنما بحكم الله استخف وعلينا الرد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك. يقول لي ما يجوز وأقول لي يجوز مشرك. لي ما بيقول، يقول لي حرام وأقول لي حلال مشرك. مو قول حسين المطوع، هذا قول جعفر بن محمد. حكمه الله أكبر، علماء شلون وصل هالمقام. حكمه حكم المعصوم، يعني حكم الله. طاعته في هذا الزمن واجبة كطاعة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي، وفقنا الله وإياكم لكل طاعة وجنبنا الله وإياكم عن كل معصية. درسنا ما أعتبر درس، أنا ما أحب أقول درس، جلستنا معكم مشاهدة وجوهكم الطيبة واستمتاع بأنفاسكم الطاهرة الطيبة هي نعمة الغنيمة، أنا أغتنمها. هذه ساعة بالنسبة لي ساعة مغتنمة، أغتنم رؤية هالوجوه الطيبة. الدرس الأول كنت اقترحت، قلت مو اقتراح، قلت أنه ينبغي كل واحد منا في أقل على أقل التقادير كل يوم يخصص له ساعة معينة يطالع فيها أحاديث أهل العصمة. قبل يومين ثلاثة خطر في بالي هذا الخاطر، وأنا تشاورت مع أخي العزيز أبو حسن البغلي، واليوم هم تشاورنا مع الأخ محمد والأخ عبد المحسن الله يحفظهم حول هذا الموضوع، فرأوا أنه لعله من المستحسن، قلت أنه من باب التشجيع ننشئ مجموعات، المجموعة ما تتعدى 40، كل ما صار 40 مجموعة ثانية تصير مجموعة، مجموعات خاصة بالنساء، مجموعات خاصة بالرجال، نتفق فيها على ساعة معينة، بهالساعة مقدار نصف ساعة لا يتجاوزه، من الساعة مثلا 10 مساء إلى 10:30، 9:30 إلى 10، بهالمقدار نصف ساعة لا يتجاوزه، كل واحد من 40 يأتي برواية ويحاول قدر المستطاع ألا يتعدى طول الرواية السطرين، سطرين، سطرين ونص إلى 3 أسطر مقبول. شرط الاتيان بالرواية الاتيان بمصدرها متيقن، هذه مسألة الاتيان بالمصدر بالنسبة لي مسألة جدا مهمة. الآن أكو حاشاكم بعيد عنكم، بعض من يريد أن يروج لبعض الأفكار سمع أنك لازم تجيب مصدر، فش يسوي؟ منو مصدرك؟ قال مصدري بحار الأنوار الجزء الفلاني، أدور بالجزء الفلاني، الكتابة قلبة ظهر عقب ما أشوف الرواية، قاموا يعبثون. أرجو إذا صار هذا قرار والإخوة استحسنوه، مشروطة مسألة الرواية أن تكون موثقة، موثقة قصدي مو ما نريد ندخل في بحث علم الرجال، قصدي موثقة يعني مصدرها الكتاب الفلاني، الجزء الفلاني، الصفحة الفلانية، يستحسن هم ذكر الطبعة، حتى واحد من يرجع إلى الرواية يرجع إلى مصدرها الأصلي. إذا رأيتم هذا الأمر حسن، فبالنسبة للرجال أخوي العزيز محمد الصالح، أخوي العزيز عبد المحسن يقومان بالأمر وأكون أنا في خدمتكم. بالنسبة للأخوات النساء، الأخ أبو حسن الله يحفظه سيقوم بالترتيب بحول من الله تعالى وقوته. أرجو ألا أكون قد أزعجتكم. ملاحظة أخرى، خلصنا الملاحظات، هذا بعد التسجيل شيلوا. يغلب على ظني أنه ستنتهي أيام الدورة وما انتهينا من الكتاب، فإن شاء الله تبارك وتعالى إحنا درسنا من بعد الدورة، طبعا الدورة مددة إلى 2 بدل من 1، صرنا 2، من بعد 2 إذا ما انتهينا من مباحث الكتابين إن شاء الله تبارك وتعالى يستمر الدرس في نفس الموضوع في كل 3، احنا درسنا قائم في كل 3 ما ينقطع إن شاء الله طوال السنة إلا في بعض المواسم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، لأرواح علمائنا الأعلام، مراجعنا العظام، علماء الدين الكرام، سيما شيخنا الأوحد والسيد الأمجد والنور الأزهر الجوهر ومولانا خادم الشريعة الغرة ومن بينهم من علماء آل بيت محمد، لسلامة مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي، سلامتكم سلامة المؤمنين والمؤمنات، لشفاء المرضى ودفع البلاء وتفريج الهموم والغموم، رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.